بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
المكان المؤلف رحمه الله يتكلم أن ستر العورة في الصلاة في شروط صحة الصلاة، ستر العورة، وبين ذلك فإنه بعد ذلك تطرق إلى ما يحرم من الملابس على الرجال، ما يحرم من الملابس على الرجال. فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء في الثياب أو في الخاتم أو غير ذلك، وكذلك الحرير، لبس الحرير حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة كل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس شيئا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وثلاثين، كأن يلبس مموها بذهب أو منسوجا بذهب، بعض خيوط من الذهب، لأن هذا استعمال للذهب في اللباس على الرجال وهو مكره.
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
استعمال منسوج يعني يكون بعض خيوطه من الذهب أو مموه، يعني يكون رطلي بالذهب، فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. نعم.
وثياب حرير،
النوع الثاني مما يحرم على الرجال ثياب الحرير، ما نسج من الحرير خالصا كان او مخلوطا، الا اذا كان الخيط من الحرير لا يظهر، وانما الذي يظهر هو غير الحرير، او تساوي في الظهور، اما ما كان يبرز عليه ظهور الحرير فانه حرام. اذا يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص ولبس الحرير الغالب مع غيره، لأن الحكم للأغلب، فإذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره ولكن كان الحرير هو أغلب فإنه يحكم. فإن كان متساويين أو الحرير مغلوب وغير الحرير هو الغالب فلا بأس.
وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور،
أكثر ظهورا يعني هذا المخلوق في الحرير، إذا كان الحرير غالبا وهو الظاهر وغيره مختفي فإن هذا حرام، لأن الحكم للأغلب. أما إن كان العكس، غير الحرير هو الغالب، لو جبت لما كتاب العصوف وهو مغطي على الحرير فلا بأس، أو تساوي في الظهور أيضا تقول لا بأس، وإن كان هذا في نفس كل شيء تساوي في نفس كل شيء. إذا المخلوط بالحرير له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب هذا حرام، الحالة الثانية أن يكون غير الحرير هو الغالب هذا حلال، على الثالثة أن يكون يتساوي الظهور هذا محل نظر، وهنا يقول لا بد، ولكن نستعلى هذا.
وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إذا استويا،
لا إذا استويا يعني في الظهور.
ولضرورة أو حتى
يباح الحرير في حالات، يباح الحرير الخالص أو المخلوط يباح في حالات. الحالة الأولى للضرورة، إذا اضطر إلى نفسه كأن يكون ما عنده إلا غير ما عنده إلا للثوب حرير، كل هذا يصير عريان يسرع هذه مروءة، أو يكون برد، يكون الوقت والجو بارد فيلبس الحرير خوفا من إصابة البرد، هذه مروءة لا بأس. نعم هذه حالة. نعم.
أو حتة،
أو يلبسه لحتة جلده فيه حساسية، فيه جرح حتة حساسية، هو معروف أن الحرير أنه يخفف الحتة بدعومته وملاسكه، ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تشبك عليه. هذا من باب العلاج، يجوز لبس الحرير من باب العلاج.
أو مرض،
أو مرض، يعني هذا علاج، إذا كان لبس الحرير يتشافى به المريض ووصف له طبيا، وصف له طبيا بأنه ينفع علاج هذا المرض، فهذا لا بأس به للعلاج.
أو حرب،
حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا أنهم المسلمون في الحديث قالوا هذا يكون دليل على قوتهم، ففيه لسه في الحرب فيه معنى، يعني معنى أنه يقي من السلاح قوته، والمعنى الثاني أنه يغيظ الكفار.
أو حسوا،
الحالة الرابعة يباح الحرير إذا كان حشوة، إذا كان حشوة مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين طعامه وظهاره غيره من الحرير، غيره الحرير المحشو، فهذا لا يضر لأنه محشو، إذا كان طعامه وظهاره وبيده الحرير المحشور هذه الجسد او الليل فلا باس بذلك لان الحرير لا مختفي ولا يظهر.
او كان على من اربع اصابع فما دون.
الحاله الثالثه ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التطريز، يجوز تطريز الثوب بالحرير، تطريز الفروه بالحرير والجفة والجلد، يجوز تطريزه بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة، لا يزيد عرضه على أربعة أصابع، فهذا جائز تطريز على الأكمام أو على الجلد أو على أو على خروج الجفة أو الفروة يجوز. لا تجوز أربعة أصابع ساعة ولا يكون. لا.
أو رقاعا،
أو رقاعا يمتد الثوب ولا عنده رجعة يرجع فيها إلا الحرير، يرجع بالحرير لا بأس لأجل يسمر. لا.
أو لا أو لبنة جيد،
لا لا يدخل في العلم في السبب لبنة جيد يعني ما يصير بالعرق يفرج جيب الثوب بالحرير أو جيب الجسم بالحرير لا في بأس.
لا. وسجف ذراع،
سجف ذراع أيضا مثل الذي ذكرنا الذي ذكرنا معناه تطريز حواشي، معناه تطريز حواشي الذراع بالحرير لا بأس بذلك بشرط أن يكون في حدود أربع أصابع فما دون. قوله الذي رجع في الحديث إلا علبا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علبا في ثوب. العلب هو الطراب الحجاب.
ويكره المعفر والمزعفر للرجال.
من أحكام الملابس أيضا أنه يكره المعفر وهو المصدوق بالعفر، مصدوق بالعفر لباس معروف، والمزعفر المصدوق بالزعفران أيضا يكره هذا، يكره المصدوق بهاتين المادتين كراهيه
وليس للتخليص. ويكره المعفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات. ومنها اجتناب النجاسات
والملابس. انتقل الى شرط اخر وهو اجتناب النجاسات، فيشترط لصحه الصلاه اجتناب النجاسات في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. دليل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة. كذلك لما سألته المرأة عن الدم الذي كان في الثوب فأمرها أن تغسله ثم تصلي به. وكذلك في البقعة لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي، هذا دليل على تطهير البقعة التي يصلى فيها. لا وعلى البدن، لأنه إذا كان يشترط الطهارة بالصوم فعلى البدن لا طول. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاستجمار بالماء لإزالة أثر الخارج من السبيلين، دل على أنه يشترط أيضا الطهارة بالبدن.
ومنها اجتناب النجاسات.
النجاسات بأنواعها، نجاسات بأنواعها، نجاسات كما سبق ثلاث انواع: نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب ويضاف عليه المنزل، ونجاسه مخففه وهي نجاسه بول الصبي الذي لا ياكل الطعام، بول مال الغلام الذي لا ياكل الطعام، فهذا يكفي نفسه لان نجاسه مخففه. نجاسه البني أيضا مخففة يكفي رمحها. والثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخففة، وهي نجاسة البول والغائط إلى آخره.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو
حمل نجاسة معه وهو يصلي، نجاسة في قارورة في علبة معه في جيبه وهو يصلي لا تنقص الصلاه، لانه حامل للنجاسه، حامل للنجاسه.
لا، ومن حمل نجاسه لا يعفى عنها،
لا يعفى انما يعفى عن الشيء اليسير، الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير مائع ومطحون عن يسير جبل نجس من حيوان طاهر كما سبق، وعن اثر استدمار بمحله هذا معفو عنه، لأن الاستجمار بالسجارة ما يجي له ترى النجاسة تماما، ولكن يعفى عن الأثر، يعفى عن الأثر.
أو لاقاها بثوبه أو بدنه،
حملها على النجاسة أو لاقاها، يعني لبس النجاسة، لبسها ببدنه، لبسها ببدنه بيده أو رجله أو سجد عليها أو جلس عليها، هذه الملاقاة، ملاقاة يعني المباشر. فإذا باشت النجاسة بجنبه أو بثوبه فإنها تبطل صلاته.
ولاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته،
لا طاهر يعني باب الشهادة.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحه.
إذا جعل حائلا فوق النجاسة، جعل حائلا فوق النجاسة لأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا، وضع عليها طينا حتى اختفت تحته يعني اغطاها بالطين وصلى على هذا الحال كرهت الصلاة لأنه يعتمد على النجاسة، لأنه يعتمد النجاسة تحته يعتمد عليها، ولكن الصلاة صحيحة لأنه ما في نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته التي يباشرها، لأنه لا في شيء طاهر هو الفراش أو الطين، ولكن يبقى هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحائل. ومثله سطح البالوعة أو سطح المجال، سطح البالوعة سطح المجال الذي تحته النجاسة فتح الصلاة فوقه لكن مع الحرام.
فإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بنفسه.
إذا كانت النجاسة في طرف سجادة يصلي عليه، سجادة كبيرة أو فراش كبير، والقسم الذي يصلي عليه ما في شيء صحت. وإن كان هذا الفراش بعضه نجس لكن هو لم يباشر النجاسة، والنجاسة بعيدة عنه، النجاسة بعيدة عنه. لا.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته
هذه مسألة يكثر الوقوع فيها، وهو أنه صلى في ثوب تبين له فيه نجاسة بعد ما صلى تبين له فيه نجاسة، رأى عليه البول أو رأى عليه الحريرة أو الدم بعد ما صلى. هذا كما ذكر المصنف هنا في التفصيل، إن كان عالما بها قبل الصلاة ولكن نسيها وصلى فإنه يغسلها ويعيد الصلاة لأنه كان عالما بها قبل الصلاة. إذا ما دام انه عالم بها تأكدنا أنه صلى بها، صلى في ثوب النجس. والنسيان لا يعطيه، النسيان لا يعطيه من تجنب النجاسة فيعيد الصلاة. وهذا يعني مرجو، هذا القول مرجو الصحيح انه اذا صلى ناسيا هو عالم بها لكن نسي صلى، صحيح الصلاه الصحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم رفيا نور بشيء الخطا والنسيان واتقوا عليه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطانا فيعذر في النسيان صلاه صحيحه على القول الراجح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ما يدري هل هي جبر الصلاة ولا لا، صلى ولا صلى ولا يشوف صبر ما يدري لسه صار هي قبل الصلاة ولا بعدها، يقول الصلاة صحيحة على كل حال لأنه لم يتعين أنه صلى. والأصل الصحة، الأصل الصحة، ولا نبطل صلاته في أمر المحتمل أتفق الصلاة ما دام ما يدري متى حدثت هذه النجاسة فلا تبطل صلاته. لا.
فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد.
جهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة، صلاة انتهت الآن وانقضت، وهو لم يجزم أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تبطل الصلاة بالاحتمال لأنه ربما تكون حدثت بعد الصلاة.
وإن علم أنها كانت فيها
هذه المسألة الثانية.
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
والصحيح انه لا يعيد بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الوجه الخطا والنسيان فيغسله للمستقبل اما الصلاه التي انتهت فهي صحيحه
لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر
اذا جبر عظمه بشيء نجس عظم بيته مثلا او عظم خنزير كما يعمل الان نقل الاعضاء الان نقل شبوره نقل الاعضاء يقول عظم خنزير ولا عضو خنزير يعني عضو النجس بالحيوان النجس هذا فيه تفصيل ان كان استطاع ازالته وجدت ازالته واستبداله بشيء طاهر اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بضرر يلحق الانسان فانه لا حرج عليه يصليه فيه والحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج
وما سقط منه من عضو او سن فطاهر
ما سقط من الادمي ما سقط من الادمي من عضو كيد او رجل او سن او شعر فانه طاهر لان الادمي طاهر ولو كان شاهدا الادمي طاهر اعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان شاهدا لأن الله خلقه طاهر وأما نجاسة الكافر إنما يشركون نجس المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية
ولا تصح الصلاة في مقبرة
وهذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها مواضع سبعة ينهى عن الصلاة فيها أي صلى فيها لم تصح الصلاة الأول
ولا تصح الصلاة في مقبرة
في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك لا تصح الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد والمراد لا تصلوا عندها لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجد سواء كان مبنيا او غير مبني بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلا تصح الصلاه في المقابر ولو كان قبرا واحدا لو كان قبر واحد اذا صلى عنده الصلاه غير صحيحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور لانه وسيله من وسائل الشرك وأما قول بعضهم بأن المقابر نجسة هذا غير صحيح فهو بالنهي عنها من أجل غير نجسة لكن لأن هذا من مسائل الشرك لا
وحش
الموضع الثاني الحش وهو موضع قضاء الحاجة الحش موضع قضاء الحاجة من دون ما هو فلا في الحشوش لأنها مأوى الشياطين ولأنها لا تسلم من نجاسة ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها هذه الحشوش لا
وحمام
ثالث الحمام والحمام هو الذي كان يتخذ للاستحمام قبل الحمام نوضع قضاء الحاجة يعني سمى حس نوضع قضاء الحاجة سمى حس الحمام هو الذي يستعمل للاستحمام فقط يجعلون فيه مياه ساخنه بخار يدخلونه من اجل الاستشفاء من اجل الاستشفاء فهذا يكره الصلاه فيه لانه موطن لشك العورات و
واعطاني ابل
الموضع الرابع اعطاني ابل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في مبارك فيما كان من مدارك الإبل والدهي والله أعلم تعبد لا تدرك علته لا تدرك علته فينهى عن الصلاة في أعقاب الإبل كما أن أكل لحومها يرقض الوضوء، هذا من خاصية بخلاف الغنم فإنها أكل لحومها لا يرقض الوضوء وتجوز الصلاة في معاطب الغنم. والمراد في معاطب الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للذبيح فيه.
ومغصوب
الموضع الخامس المغصوب أرض مغصوبة استولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا لا تجوز الصلاة فيها، لأن استعمال الملك الغير بغير إذنه استعمال الملك الغير بغير إذنه. فإذا علمتم هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي به لأنك تستعمل مكان الظلم. لا
وصحتها
أصبحت هذه الأشياء أصبحت الحج سطح الحج سطح الحمام سطح أعطان الإبل سطح المغصوب دار المغصوبة، لأن الهواء لا وفق القرار. فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في أصلحتها، لأن الهواء له حكم القرار.
وتصح إليها
تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمامك معطى الإبل أو أمام الحب أو حمام أو أرض مغصوبة، ما دامت خارج عن هذه البقاع وتصلي صح صلاتك ولو كنت مستقبلا لها، لأنك لم تستعملها وأنت خارج عنها.
ولا تصح الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة،
هذا الموضع الثاني، الفريضة لا تصح داخل الكعبة إن شاء الله. وأما الزاوية فيستحق أن يصلى في داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها ثلاث نوافل. أما الفريضة فلا تكون خارج الكعبة، لقوله تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام تستقبل الكعبة ولا تصلي به داخله.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
لا تصح الفريضة في الكعبة يعني داخلها، كذلك في داخل الحجة داخل الحجر لا تصح الفريضة، لأن الحجر من الكعبة. ولا في صف الكعبة لا تصح الفريضة في صف الكعبة، وأما النافلة فإنها لا تصح فيها وفي صفها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها،
تصح النافلة في شرط أن تستقبل شيئا من الكعبة دار الكعبة، لكن لو صليت داخل الكعبة ولا أمام السنة شيء، يعني صليت مثلا محاليا للباب، صليت محاليا للباب ما صار في الكعبة شيء، أو صليت في الصف وليس أمام شيء من دار الكعبة لا تصح الصلاة. ومن الكعبة يعني لو صليت مو بسطح الكعبة ولا أمام شيء من دار الكعبة لا، هذا في الداخل خاص.
ومنها استقبال قبلة،
انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة. انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال قبلة، شرط لصحة الصلاة الفريضة استقبال القبلة أي الكعبة المشرفة، بقوله سبحانه وتعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربة من سورة البقرة، فدل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الاستطاعة والقدرة، مع الاستطاعة والقدرة. فمن صلى إلى غير القبلة من غير ضرورة صلاته باطلة.
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه.
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه، لا صح الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي.
فلا تصح بدونه إلا لعاجز.
لعاجز عن استقبال القبلة، مثلا مأسور، إنسان مأسور أسره العدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة، يصلي على حسب حاله. قوله تعالى فاتقوا الله استطعت، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وسل الإنسان خلق ولا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة يقول ما دام ما استقبل القبلة أنا ما علي صلاة. يقول لا، هذا غلط، صلاة لا تسقط. يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه، لا تسقط الصلاة. يصلي على حسب حاله ولو كان من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، يعني هذا استطاعه. كذلك المريض اللي على السرير وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده أحد يوجهه للقبلة ويبي يقطع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب حاله ولا يفوت الصلاة، خلي على حسب حاله ولو كان إلى غير كذا، ولا يخرج وقت الصلاة بدون سهولة. هذه ضرورة.
فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر راكب سائر في سفر.
الحالة الثانية تصح الصلاة، الحالة الأولى تصح الصلاة إلى غير قبلة للعاجز، العاجز عن استقبالها، العاجز عن استقبالها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية في المانع، ما في أوسع من الفريضة، يباح أن يصلي النافلة إلى غير القبلة في حالة السفر للراكب إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به راحلته، لأن النافلة أوسع من الفريضة. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر ولا ينحرم الإنسان من صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الخير، وإن ترك صلاة الليل فات عليه الأجر. والله جل وعلا برحمته أباح له أن يصلي النافلة على ظهره أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته.
ومتنفر راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
لا ما هو بلازم، صلي أينما توجهت به راحلته كل الصلاة.
وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
الماشي في السفر لما هو راكب أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي ويركع ويسجد على الأرض ويمشي جهة الشيء، لئلا يحرم من الأجر ويحرم من الصلاة.
وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها،
لأن هذا ما يشق عليه الماشي، ما يشق عليه يستقبل القبلة عند الافتتاح تكبيرة الإحرام، يستقبلها عند الركوع والسجود ما يشق عليه، بخلاف الذي على الراحلة إنه يشق عليه الركوع والسجود إلى القبلة إذا استغل الركوع والسجود.
وفرض من قرب من القبلة
إصابة، وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الهارب، الهارب من العدو يصلي جهة شيئا سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان راكبا أو راكبا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هل إذا كان خائفا من عدو يدركه ويلحقه لو وضع في قلبه جاهل وحال وقت الصلاة يريد يخرج وقت الصلاة في حالة الهرب من قلبه على حسب حاله. هذا مما يدلكم على أن الصلاة لا تنفق بحال الله ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته فيسقط استقبال القبلة في هذه حالة الخوف الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو طالب لعدو يسير قلبه يطلب يديه يقتل وحال وقت الصلاة وهو في غلبه يصلي أيضا وهو يقتل أو راسه لأنه لو كان أمه يصلي راح العدو حرف يصلي يصلي ولو كان إلى غيره. نعم.
ففرض من قرب من القبلة إفاضة عينها.
عرفنا أن استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة شرط للصلاة. عرفنا هذا وعرفنا التفاصيل فيه. ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة. قال هذا فيه تفصيل. الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها كالذي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يعني يراها. أما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي هي الكعبة التي فيها الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد إلى المغرب قبلة هذا في حق أهل المدينة ومن على سبته ما بين المشرق إلى المغرب قبلة. لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ جنوب المدينة. إذا ما بين المشرق والمغرب أهل المدينة وأهل الشام وأهل قبلة. وكذلك يقاس عليه بقية الجهة فالذي في المشرق قبلته المغرب والذي في المغرب قبلته المشرق والذي في الشمال قبلته الجنوب والذي في الجنوب قبلته الشمال. ورغم ما تشوف الكعبة يعني هذا متعذر جدا يشوف الكعبة فيكفي الجهة هذا مش يصير الله سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهة الجهة التي فيها الكعبة. ولو تشكلت يسير لو رجلت يسير عن الكعبة ما يضر حد. أما لو رجلت عن الكعبة وانت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تصح صلاة لأنه باستطاعتك تعدل اتجاهك. لكن اللي ما يرى الكعبة ما باستطاعته يعدل الاتجاه بها بالبعد لابد يكون عند الشيء الانحراف عنه هيعفى عن هذا الحمد لله.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها
الذي يرى الذي يرى الكعبة اشترط أن يصيب عينها تكون أمامه تكون الكعبة أمامه. فإن صلى في داخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت.
ومن بعد جهتها
ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها أي الجهة التي فيها الكعبة الشمال أو الجنوب أو شرق أو غرب هذا بالتأكيد لله عز وجل. نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين
طيب انتهينا من قضية ما يستقبله المصلي من عين الكعبة أو جهة الكعبة. كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ كيف يعرف الإنسان القبلة؟ الإنسان اللي ما هو في مكة وبعيد عن المسجد الحرام كيف يعرف القبلة؟ في المشرق أو البر يعرفه أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنها؟ قال يعرفها بغرور يعرفها بغرور وأدلة يستدل بها. أولا الإخبار إذا أخبره ثقة أن هذه القبلة إلى هذه الجهة وهو ثقة عنده فإنه يقبل خبره ويسلم. نعم. أن أخبره ثقة بيقين بشرطه أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا الرأي يعني والله أمر هذا أمر كله يقول له هذا الرأي لأن الظن حتى بس الشخص يظن قال الجهاد الجهاد الظن فلا يحل لو قال أنا أظن أن الكبر هنا يقول له هذا الرأي لكن إذا قال الكبر هنا يقين وهو بخط تعمل بخطين إذا ما ظن الخبر من جهاد الكبر بخطين أن يكون المخبر ثقة وهو فاسد ولو يستاهل وأن يقول يخبر بيقين ما يخبر عن غلبة ظن عن اجتهاد لأنه باجتهاد أولى من اجتهادك إذا صارت المسألة مسألة اجتهاد استهدف لا تأخذ اجتهاد غيره نعم
أو وجد محاريب إسلامية
لا كذلك في أدلة القبلة وجود المحاريب وهي الطاغات من المساجد في قبلة المساجد هذه علاقة على الكفر فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها لأن المسلمين اعتبدوها وصلوا إليها فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل البيت والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين المحاريب موجودة من العصور الأولى عند المسلمين موجودة المحاريب ولا تعرف القبلة إلا بها لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب تدريس على القبلة مثل إذا كنت حجرة من الحجرة مثلا حجرة من الحجرة يدري وين القبلة لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب خرج من الحجرة مثلا ووجود المحاريب في مصلحة مصلحة عظيمة وغير المصالح العظيمة ليست من البدع كما يقول المتعالمون في هذا الوقت لكن المبالغة في المحاريب المبالغة في المحاريب والتكلف في المحاريب هذا هو الذي لا يجوز أما وجود إحراب يسير يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو دخول هذا لا بأس به هذا المصلحة تقتضي نعم
أو وجد محاريب إسلامية
لا بد ما إن كانت محاريب غير إسلامية محاريب النصارى أو اليهود في كنائسهم لا يعمل بها لا
عمل بها
لا
ويستدل عليها في ويستدل عليها في السفر
هذا في البلد يستدل عليها بخبر الثقة في المتيسر وبوجود المحاريب هذا في البلد لا في السفر إذا ما عنده محاريب ولا عنده أحد يعرف القبلة من أهل البلد نعم
فيستدل عليها في السفر بالقطب
القطب فهو الذي تدور عليه الأفلاك القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك وهو قطرة قطب الجنوب قطب الجنوبي والقطب الشمالي القطبان تدور عليهما الأفلاك الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي ولماذا خصص القطب لأنه شارد القطب شارد في مكانه بخلاف بقية الجذور فإنها تكفي تشيد أما القطب فإنه ثابت لأنه تدور عليه الجذور الشمالي والجنوبي والقطب ثابت في مكانه لا يتجحجح فلذلك يستدل يقولون القطب لا يرى لأنه نجم خفي ولكن يستدل على القطب في الجدي الجدي يدور على القطب حوله قريب الجدي فيستدل عليه بالجدي ومدار الجدي قريب ما هو كثير ولا يؤثر دورانه لأنه يدور في دائرة قريبة وصغيرة حول القطب فيدل عليه الجدي فإذا رأيت الجدي في الشمال إذا عرفت الشمال عرفت فيه الجهاد قل لا إذا شفت الجدي عرفت الشمال قل لا إذا عرفت الشمال عرفت فيه الجهاد عرفت الجنوب وعرفت الشرق وعرفت الغرب لا
والشمس والقمر
كذلك تستدل على القبلة للشمس والقمر لأن الشمس تسير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك تسير من الشرق إلى الغرب ففي أول النهار تعرف الشرق في الشمس وفيها في النهار تعرف الغرب ايه بالشمس ايضا كذلك القمر اول ما يطلع تعرف الشمس عند الغروب تعرف الغرب فاذا عرفت جهه واحده عرفت بقيه الجهات
والشمس والقمر ومنازلهما
منازلهما وهي النجوم منازل الشمس والقمر ياتي الشمس والقمر كل يوم له منزله الى ان ينتهي الشمس القمر ضرب يسير في مسار واحد بل كل يوم يسير في مسار منزله يسمونها المنزله 28 منزله شماليه 14 منزله شمال و 14 منزله جنوب يسير فيها بعض القمر في شهر 28 ويستتم يعني يختفي تحت الشمس في ليله من ثالث الشهر 29 او ليلتين من ثالث الشهر 30 هذه منازل القمر الشمس تدرك تسير في منازل 360 منزله فوق السماء 360 منزله فوق السماء كل يوم تكون في منزله منازل الشمس في البرج يسمونها البرج
وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهه لم يتبع احدهما الاخر
ثم البرون اجتهدوا ان اتفق اجتهادهم الحمد لله قوي دليل على اتفاقهم دليل على غلبه البرون حتى ان اختلف اجتهادهم فلا يجوز ان يقلد احدهما الاخر بل كل يقلد الاجتهاد اللي هو لا
ويتبع المقلد اوثقهما
عند الانسان اللي ما يعرف الاجتهاد ولا يعرف يتبع اوثق المجتهدين عنده هم ثلاثه اثنين اجتهدوا لم يختلفوا هذا يقول كذا ولا يقول كذا الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن كذا يقول الثالث يقلد الاوثق عنده الاوثق من الاثنين يقلد معه نعم
ولو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده
اذا صلى بغير اجتهاد ما تحرى ولا شيء ولا قلد احد ما استشار احد او شاف احد يصلي ويصلى به الصلاه هذا له حالتان الحاله الاولى ان لا يتبين به من بعد ذلك صلاه صحيحه قوله تعالى فاتقوا الله لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ما تبين له الخطأ فلا تنتحر أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا متفهم فيعيد الصلاة عرفت ذلك لا
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
وجد من يدل على قبله أما إذا ما وجد أحد يستمر ما عرفته لفظي فلا تصحيحه لان هذا متهم بطاعته
ويجتهد العارف بادله القبله لكل صلاه
طيب ما يقول اجتهاد صلاه الظهر خلاص مثل بقيه الصلوات الحصر والمغرب والعشاء يبتل على اجتهاد واحد لا يجتهد لكل صلاه لانه ربما يتبين له الصلاه الثانيه غير ما تبين له الصلاه الاولى
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول
إذا اجتهد الظهر صلى ثم يرجع العصر اجتهد واختلف اجتهاده يصلي العصر بالاجتهاد الثاني وأما الظهر فهي صحيحة لا يعيدها وإن كان تغير اجتهاده لأن كل اجتهاد اجتهاد ويقولون القاعدة لا يقضى الاجتهاد ها لا يقبل الاجتهاد بالاجتهاد لا
ومنها النية
انتهى الى ثلاثة من شرط استقبال او صدق لعله يعني الاجتهاد هذه مسائل مهمة والأنفسة مملوء بالعلم مملوء بالمسائل والناس يجهدون فيه يقولون الفقه هذا ما هو شيء الفقه حقيقة هذا ثروة عظيمة علمية تأتي إليه الناس
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المطلي بالذهب سواء كان الذهب المطلي به قليلا أو كثيرا
لا يجوز استعمال القلم من الذهب او قلم فيه من ذهب لا للرجل ولا للمرأة، لا يجوز استعمال، لأنه منهي عن الشر في آلة الذهب والفضة، منهي عن الشر في استعمال آلة الذهب والفضة، ومثله القلم، القلم أيضا استعمال للذهب والفضة، ولا فيه زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة، إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هذا يصير زينة لها، لهم زينة لها. قلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز للرجل والمرأة أواني أواني الذهب ولا أواني الفضة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء أو لا، حيث إنه سيذكر اسم الله في البداية؟
يبدأ القدر حمام عرفنا ما هو مثل إعادة الناس، الحمام هو محل السباحة فقط، والبخار محل البخار والماء الحار هذا الحمام، أما الحش هذا محل قضاء الحاجة، هذا ما يسمى حمام، هذا يسمى حش، يجوز الإنسان يتوضأ داخل الحش مثلا، ويذكر الله عند الدخول يقول بسم الله عندما يريد الدخول ناوي انتهاء للوضوء مثلا، ناوي انتهاء للدخول المحل وناوي انتهاء ايضا الوضوء
كم يجب الدخول يكفي ان شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وان كان شيخنا رحمه الله في حق عيد الناس يكفي لانه يسمى داخل الحمام عند بداية الوضوء، يقول يجوز انه يسمى عند بداية الوضوء وهو داخل الحمام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا، هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه اسم بذلك؟
الله يعلم، هذا عند نفسه للحرير علاج صحيح وتركه ويكون آثم، يكون في هذا آثم، رفع نفسه الله جل وعلا يقول ولا تلقوا في أيديكم من السماء، هذا يجوز له من يضار في نفسه ليترك العلاج يعني. وإن كان الفقهاء يقولون أن العلاج مباح، التداوي مباح، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاج إما مستحب وإما واجب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟
لا بأس، طيب، طائرة وقطار جدا كلمة طيبة في الفجر، فإن كنت تمكن من القيام والركوع والسجود هذا طيب، وإن كنت لا تتمكن لم يخرج الوقت قبل الوصول والصلاة هذه ما تجمع إلى ما بعدها فإنك تصح صلاة الفجر مثلا، يخرج الوقت ما توقف القطار ولا توقف الطائرة، وإن لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة فإنك تصلي بالإيمان، تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك. أما إن كانت الطائرة ستقع أو الانفصال سيحصل قبل خروج الوقت فليست واحدة، أو الصلاة هذه التي الحاضرة يجمعها بعد بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فليست تؤخر إلى وقت ثاني، فإذا وصلت إلى المكان تصلي جمعا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر.
الحجر يضبط الحجر وتصلي، هذا يستحب للداخلة، يستحب أن تصلي في الحجر وتصلي تستقبل الكعبة، سطح الحجر تقبل الكعبة وأنت في الحجر، ولا يكفي استقبال جدار الحجر لأن الجدار يقولون أنه محتاط فيه قد يكون خارج الكعبة، الجدار ما هو على قواعد إبراهيم، جدار الحجر ما هو على قواعد إبراهيم، إنما جعل كناية للحجر فقط، فأنت تصلي تجعل الكعبة هذا في النافية، أما الفريضة فلا تصلي للحجر، وكذلك الصلاة في سطح الكعبة لو قدرت تعرف على سطح الكعبة يجوز تصلي نافلة لكن لازم يكون أمام الشيء من جدار الكعبة مرتفع شيء من جدار الكعبة السجادة اللي تجعل على السطوح يكفي جدار المرتفع من فوق السطح من الكعبة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أعمل باجتهاده؟
لا، إجتهاد فيه غيره اسأل غيره، تعرف إجتهاد فيه غيره اسأل غيره، تعرف إلى اليقين أو تصل إلى هذا الأمر، إن كان ما في غيره لا في غيره تعمل بقدره. قال ابن حزم يملك الخلاف المطلوب، لا هذا الأصل للمسلم العدالة والثقة،
هو الأصل للمسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلى في الكنيسة التي باتجاه القبلة؟
نعم،
هل يجوز أن يصلى في الكنيسة التي باتجاه القبلة؟
يجوز أن يصلي في الكنيسة ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة هو في الكنيسة. إذا كانت الكنيسة طاهرة، أرضية طاهرة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صلات، يجوز يصلي أو يصلي صلاة في عيد من الأرض، بس إذا طهورة إذا صارت طاهرة وليس فيها صلات ولا فيها صور صلي في الأرض لأن الأرض طاهرة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج إلى البر ونصلي في بطون الأودية ويكون فيها
موقع على هذا الأرض طاهرة وليس هو بعد تأول إليه
كمسيح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟
صلي ماشيا يعني داخلة، صلي داخلة ماشيا، دعس على نجاسة يمسح رجله
بها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر
أخي إن شاف عمر يقلي يرسل رجله أو يمسحها بالتراب حتى تزول النجاسة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟
لا، المسجد الأموي مسجد عند المسلمين معروف من عهد بني أمية، وليس فيه قبر، وما يسعى منه فيه قبر يحيى غير صحيح، وأيضا يقولون أنه بعيد عن المسجد الأموي في ناس بعيدة. لا،
فضيلة الشيخ،
يقول شيخ الإسلام ما في قبر نبي معروف على وجه الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر. لا، بل يقول شيخ هذا قبر نبي قبر يحيى ولا غيره كذاب، هو معروف. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة إلى الأرض المغصوبة والحش؟
لا تجوز الأرض المغصوبة، ما جاء لها طريق من النصوص الصلاة فيها، ولذلك اختلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، خلاف القبر الصلاة عند القبر أو إلى القبر، هل جاء له طريق للرسول صلى الله عليه وسلم في فرق من هذا أمر؟ لا، وأيضا الصلاة عند القبور وسيلة من وسائل الشرك، فالصلاة المقصودة ليست وسيلة من وسائل الشرك، وإنما فيها استعمال لموسم الفقر غير إذن. لا،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟
لا يجوز، لا تجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد هذا أشد، لأنه يشغل المصلين النظر في الكتاب، سيما إذا كانت في المحاريب هذا لا يجوز، قد يكتبون آية في غير مناسبة، أنا ذكر الملائكة وقائل أن يصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كانت فيه مريم ونزلت فيه الآية؟ ما هو صحيح. المحراب عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى، المكان الذي يصلى به يسمى محراب. هم المحراب هو الكعبة الذي في قبلة المسجد، هذا عند المسلمين فقط. أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى محرابا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير بمقدار 4 أصابع لغير حاجة؟
لا فقط به لم يأتي الحاجة، هو لحاجة يعني تجديد الثوب أو البيت، تجديد الثوب أو البيت.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن
به؟ يجب أن يعتمد عليه،
إيه اعتماد عليه وعليه وعليه. تعرف الثقة في أخبار. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟
تسمية ما هي صحيح، ما هو حجر إسماعيل، حجر أو الحطيم، ثم الحطيم لأنه يعني سطل من الكعبة، أو الحجر، ثم حجر إسماعيل، ما نعرف لهذه التسمية، لا نعرف لها شيء. وربما يكون هذا ناشئا عن خرافة، وهو أنهم يقولون إن إسماعيل من مدفون في الحجر، أو إن يقولون من 15 نبي أو من 20 نبي كلهم مدفونون في الحجر، هذا خرافات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب، صلينا في إحدى مناطق الجنوب باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في إحدى مناطق الجنوب في اجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟
إن تبين لكم الخطأ لا تعيدون الصلاة، ولا تبين الخطأ صلاتكم صحيحة إن شاء الله، ولا تصلوا الصلاة إلا إذا انحرفتم عن الكذب، انحرفتم فرسلتم غوركم أو إلى جنوبكم، أما مجرد الليل اليسير هذا لا يكون الصلاة، الليل اليسير ما يكون الصلاة، ما بين المشرق والمغرب يكون الانحراف اليسير هذا ما يكون الصلاة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للقبلة؟
لا، نعتبر كل الجهات الأصلية والفرعية، ولهذا أظن في الأديان هذه الواجهة القدسى بأرض اليمن، والواجهة القدسى يعني الجبل بأرض اليمن، وعكسه الشام، وخلف الأردن عراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله من عمر. الشيخين تحضرون الحاشدة الشيخ الهندي راجع عمر تحضرون الشيخين وهم ضوابط طيبة في الجهات
الجهات. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على الطائرة، هل الصلاة في الطائرة أو القطار يشترط لها استقبال القبلة؟
نعم يشترط استقبال الطائرة أو القطار، يعني في حجرة يستطيع استقبال القبلة، خلاف اللي على الدابة، يعني لا ما يستطيع، لكن في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو في قطار تقريبا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القبلة؟
لا ما أبتدع مساجد المبتدعة أو المشركين لا يستطيع
المحل، لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنقل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا حيث ان القائد يكون مركزا على الطريق؟
لا هو اشد من الراكب الراحلة، اشد من الراكب الراحلة، يتحلل التنقل ويسوق السيارة الى الجهة التي هو سائر إليها.
يومي بالركوع والسجود، يومي بالركوع والسجود
إلى أن لا يضر في القيام.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا في الله يعني أما الفريضة لا، فريضة لازم ينزل في الأرض يصلي تقبل القبلة، فريضة تكون على الأرض، أما النافلة في الليل يجوز يصلي ويجوز في الأرض.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟
القبر إذا كان في المسجد سواء القبر نبي ولا قبر غير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من الأمام أو اليمين أو الشمال فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، يعني هذا المسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بينهم فاصل المشارع وإلا جدار جدار للمسجد جدار للقبر، يعني بينهم فاصل جدار ما هو متصل القبر ما هو متصل للمسجد منعزل فلا بأس نعم يعني
الرسل خالد للقبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟
لا
يعيد صلاته،
لأن الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي الإحسان.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد، وما هو حد البعد؟
أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا يجوز الصلاة فيه، الاستراحات بل وضع المساجد القريبة منه. أما المدارس يقولون إن الفرق الآن حاضر لأن الطلاب يخرجهم يصعب ضبطهم ورجوعهم للمسجد، وكونهم يصلون في المدرسة ويصلحون أحسن، هذا لا بأس به في الحادث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟
يباه يقضي حاجة يباه على قضاء الحاجة يرد، أما اللي يقضي حاجة فلا يرد حتى يفرق إذا فرق في سنة يرد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء، فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟
إذا انتهى الماء في الوقت الحاضر ولن تحاصل عليه إلا بعد خروج الوقت فإنك يجب عليك أن تتيمم ولا تخرج الصلاة عن وقتها، لا تخرج الصلاة عن وقتها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، فإلى أي جهة يصلي؟
الإنسان إذا يكون في الشرق أو إذا يكون في الغرب، فإن كان في الشرق يصلي إلى الجهة اللي فيها الكعبة وهي الغرب، فإن كان في العصر في الغرب يصلي إلى الشرق لأن الكعبة تكون في جهة الشرق بالنسبة له.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟
لا، ما يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام وصف السير في الدين رحمه الله يختلف عن وصف السير بين الجلاس بين مكة مسافات الخطر والسفر يحتاج إلى شهور وفيه خطر وخوف ومشقات خلاف وقت مثلا تسهلت الأسفار تسهلت المواصلات واللي يدفع في شهر صار يدفع على أرض ساعة وما يقدر يقدر كيف تصبح في هذا العصر، فهي بين أمرين إلا أن تبقى إلى أن تصبح تطوف طواف الإفاضة ويبقى معها وليهم ولا في ذلك مشقة ولله الحمد، لو راح أو رفع ما يفعل يبقى في منزله أو في خندق أو في مشقة الحمد لله. وإما أن تشاهد فإذا ظهرت يأتي بها وليها وتعدي طواف العبادة. والثمر لا يعدون في ساعة أو ساعتين فقط في الصائم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حادث ما حكمه؟
ما يجوز الإنسان يعمل في ذكره، لو أن يعمل ربما يحصل شيء من النجاسة أو إثارة الشهوة فلا يعمل في الإنسان بملاكين. نعم. إنما يلمس فرجه للحادث عند الحادث من السجة أو استجمار أو ويقول بيد
الإشراعي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وأنا أستلم يوم وأرتاح 3 أيام، فهل يجوز لي النوم أثناء حراستي للورشة؟
إذا كان النوم ما في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة فنم. إذا كان من النوم بفوت الحراسة في خطر مسيطة الورشة لا يجب الكلام.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نسخ شعر الوجنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟
بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذه من النوم، كل شعر الوجه مع الشارك للرجل يعتبر من النوم، وإن كان من العالم لا ينفعه من اليدين، حرام، لا يجوز شيء من العالمين لأنه من اليدين ولا من الحاجبين لأن هذا الأمر. وشعر بقية الوجه هذا أيضا يكون من النوم، إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه زائد عن العادة وفي التشويه فلا بأس به يزيد. نعم. مثل ما ذكروا لو جلس في المرأة الشارب، لو جلس في المرأة الشارب أو لحية يشوه وجهها فإنه فإنها تزيد يباح لها الجلسة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تكلم عن ستر العورة في الصلاة، في شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبين ذلك فإنه بعد ذلك تطرق إلى ما يحرم من الملابس على الرجال، ما يحرم من الملابس على الرجال، فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء في الثياب أو في الخاتم أو غير ذلك، وكذلك الحرير، لبس الحرير حرام على الرجال، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة كل لبنات أمتي حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس شيئا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وثلاثين، كأن يلبس مموها بذهب أو منسوجا بذهب، بعض خيوط من الذهب، لأن هذا استعمال للذهب في اللباس على الرجال وهو مكره. يحرم
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
استعمال منسوج لأن يكون بعض خيوطه من الذهب أو مموه، يعني يكون رطلي بالذهب عنده يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. نعم.
وثياب حرير،
النوع الثاني مما يحرم على الرجال ثياب الحرير، ما أخرج من الحرير خالصا كان أو مخلوقا، إلا إذا كان الخيط من الحرير لا يظهر، وإنما الذي يظهر هو غير الحرير، أو تساوي في الظهور، أما ما كان يغلب عليه ظهور الحرير فإنه حرام. إذا يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص ولبس الحرير الغالب مع غيره، لأن الحكم للأغلب، فإذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره ولكن كان الحرير أغلب فإنه يحرم. فإن كان متساويين أو الحليب مغلوب وغير الحليب هو الغالب فلا بأس.
وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور،
أكثر ظهورا يعني هذا المخلوق بالحليب، إذا كان الحليب غالبا وهو الظاهر وغيره مختفي فإن هذا حرام، لأن الحكم للأغلب. أما إن كان العكس غير الحرير هو الغالب، لو جبت ولم كتاب لو عصوب وهو مغطي على الحرير فلا بأس، أو تساوي في الظهور أيضا تقول لا بأس، وإن كان هذا في نفس كل شيء تساوي في نفس كل شيء. إذا المخلوق بالحرير له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب هذا حرام، الحالة الثانية أن يكون غير الحرير هو الغالب هذا حلال، الحالة الثالثة أن يكون يتساوي الظهور على محل النظر، وهنا يقول لا بد، ولكن نستعلى هذا. نعم.
وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا،
لا إذا استويا يعني في الظهور. نعم.
ولضرورة أو حتى
يباح الحرير في حالات، يباح الحرير الخالص أو المخلوط يباح في حالات، الحالة الأولى للضرورة، إذا اضطر إلى لبسه كأن يقول ما عندي إلا غير ما عندي إلا للثوب حرير، كل هذا يصير أبيض يلبس يسرع هذه ضرورة، أو يكون برد يكون الوقت والجو بارد فيلبس الحرير خوفا من إصابة البرد، هذه ضرورة لا بأس، نعم هذه حالة.
أو حتة،
أو يلبسه لسكة جلده فيه حساسية فيه جرح حتة حساسية، ومعروف أن الحرير أنه يخفف الحتة بدعومته وملاسكه، ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تشبك عليه، هذا من باب العلاج، يجوز لبس الحرير من باب العلاج.
أو مرض،
أو مرض يعني أن هذا علاج، إذا كان لبس الحرير يتشافى في المريض ووصف له طبيا وتسلوك طبيب لأنه ينفع علاج هذا المرض فهذا لا بأس به للعلاج.
أو حرب،
حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا أنهم المسلمون في الحديث قالوا هذا يكون دليل على قوتهم، ففيه لسه في الحرب فيه معنى يعني معنى انه يقي من السلاح بقوته، والمعنى الثاني انه يغيظ الكفار.
او حسوا،
الحاله الرابعة يضاف الحديث إذا كان حشوا، إذا كان حشوا مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين طعنه وظهاره غير الحرير، غير الحرير المحشو، فهذا لا يضر لأنه محشو. إذا كان طعنه وظهاره غير الحرير المحشو هذه الجزء أو الأولين فلا بأس بذلك لأن الحرير لا مختفي ولا يظهر.
أو كان على من أربع أصابع فما دون.
الحالة الثالثة ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقريب، يجوز تقريب الثوب بالحرير، تقريب الفروة بالحرير والجفة والجفة يجوز تقريب بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع، لا يزيد عرضه على أربعة أصابع، فهذا جائز تقريب على الأسنان أو على الجيب أو على خروج الجبة أو الفروة يجوز حدود أربعة أصابع ساعة ولا يكون لا.
أو رقاعا
يمشد الثوب ولا عنده ربع يرجع فيها إلا الحديث
أو لبن فجيه.
لا لا يدخل في العلم لبن فجيه يعني ما يصير بالعرق يفرج جيب الثوب بالحرير أو جيب الجسم بالحرير لا
فتجفى فراه
تجفى فراه أيضا مثل الذي تقريب حواشي معناه تقريب حواشي الهراء بالحرير لا بأس بذلك بشرط أن يكون في حدود أربع أصابع فما دون قوله لما جاء في الحديث إلا علما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علما في ثوب العلم هو اضطراب
ويكره المعفر والمزعفر للرجال
من أحكام الملابس أيضا أنه يكره المعفر وهو المصبوغ بالعفة مصبوغ بالعفة لباس معروف والمزعفر المصبوغ بالزعفران أيضا يكره هذا يكره المصبوغ بهاتين المادتين كراهيه وليس للتحريم
ويكره المعفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات ومنها اجتناب النجاسات
من السترة والملابس انتقل الى شرط اخر وهو اجتناب النجاسات فيشترط من صحة الصلاة اجتناب النجاسات في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها دليل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة كذلك لما سألته المرأة عن الدم الذي كان في الثوب فأمرها أن تغسله ثم تصلي به وكذلك في البقعة لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي هذا دليل على تطهير البقعة التي يصلى فيها لا وعلى البدن لأنه إذا كان يشترط الطهارة بالصوم فعلى البدن لا طول لا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاستنجاء بالماء لأجال أثر الخارج من السبيلين دل على أنه يشترط أيضا الطهارة بالبدن لا
ومنها اجتناب النجاسات
النجاسات بأنواعها نجاسات بأنواعها. نجاسات كما ذكرت ثلاث انواع: نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب ويضاف عليه المنديل، ونجاسه مخففه وهي نجاسه بول الصبي الذي لا ياكل الطعام، بول الغلام الذي لا ياكل الطعام، فهذا يكفي نفسه لان نجاسه مخففه. نجاسه البني ايضا مخففه يكفي نفسها. والثالث نجاسه بين ذلك، بين المغلظه وبين المخففه، وهي نجاسه البول والغائط الى اخره. نعم.
فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او
حمل نجاسه معه وهو يصلي، نجاسه في قاروره في علبه معه في جيبه وهو يصلي لا تقصر الصلاه، لانه حامل للنجاسه، حامل للنجاسه. نعم.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها،
لا يعفى إنما يعفى عن الشيء اليسير، الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاف السمكة، وعن أثر استدمار بمحله هذا معفو عنه، لأن الاستدمار بالسجارة ما يجي له، ما يجي له ترى النجاسة تماما، ولكن يعفى عن هذا، يعفى عن الأثر.
أو لاقاها بثوبه أو بدنه،
حملها على النجاسة أو لاقاها، يعني لبست نجاسة، لبستها ببدنه، لبستها ببدنه بيده أو برجله أو سجد عليها أو جلس عليها، هذه الملاقاة، ملاقاة يعني المباشرة. فإذا باشت النجاسة ببدنه أو بثوبه فإنها تبطل صلاته. نعم.
ولاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم.
لاقاها يعني باشتها.
نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت.
إذا جعل حائلا فوق النجاسة، جعل حائلا فوق النجاسة لأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا، وضع عليها طينا حتى اختفت تحته يعني غطاها بالطين وصلى على هذا الحال كرهت الصلاة، لأنه يعتمد على النجاسة، لأنه يعتمد النجاسة تحت يعتمد عليها، ولكن صلاة صحيحة لأنه ما في نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته التي يباشرها، لأنه لا في شيء ظاهر هو الفراش أو الطين، ولكن يبقى هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحائل. ومثله فتح البالوعة، فتح المجال، فتح البالوعة، فتح المجال الذي تحته النجاسة، فتح الصلاة فوقه لكن مع الكراهة.
فإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بنفسه.
إذا كانت النجاسة في طرف سجادة يصلي عليه، سجادة كبيرة أو فراش كبير، والقسم الذي يصلي عليه ما في شيء صح، وان كان هذا الفراش بعضه نجس لكن هو لم يباشر النجاسه، والنجاسه بعيده عنه، النجاسه بعيده عنه. نعم.
ومن راى عليه نجاسه بعد صلاته
هذه مساله يكثر الوقوع فيها، وهو انه صلى في ثوب تبين لهم فيه نجاسه، بعد ما صلى تبين لهم فيه نجاسه، راى عليه البول او راى عليه الحريره او الدم لا بنصل. هذا كما ذكر المصنف هنا في تفصيل، ان كان عالما بها قبل الصلاه ولكن نسيها نسيها وصلى فإنه يغسلها ويعيد الصلاة لأنه كان عالما بها قبل الصلاة. إذا ما دام عالم بها تأكدنا أنه صلى بها صلى في ثوب النجس. والنسيان لا يعطيه النسيان لا يعطيه من تجنب النجاسة فيعيد الصلاة. وهذا يعني مرجو هذا القول مرجو صحيح انه انه اذا صلى ناسيا هو عالم بها لكن نسي صلى صحيح الصلاه صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم رفيا في امتي الخطا والنسيان واتكلوا عليه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطانا فيعذر في النسيان صلاه صحيحه على القول الراجح. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه ما يدري هل هي جبر الصلاه ولا لا صلى ولا صلى ولا يشوف صبره ما يدري لسه صار هي قبل الصلاه ولا لا يقول الصلاه صحيحه على كل حال لانه لم يتعين انه صلى. والاصل الصحه الاصل الصحه ولا نبطل صلاته في أمر المحتمل أتفق الصلاة ما دام ما يدري متى حدثت هذه النجاسة فلا تبطل صلاته. لا
فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد
جهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة صلاة انتهت الآن والصلاة وهو لم يجزم أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تبطل الصلاة بالاحتمال لأنه ربما تكون حدثت بعد الصلاة.
وإن علم أنها كانت فيها
هذه المسألة الثانية.
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
والصحيح أنه لا يعيد بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخطا والنسيان فيغسله الى المستقبل اما الصلاه التي انتهت فهي صحيحه.
لا لكن نسيها او جهلها اعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر.
اذا جبر عظمه بشيء نجس عظم زيته مثلا او عظم خنزير كما يعمل الان نقل الاعضاء الان نقل شبونه نقل الأعضاء ولا عضو خنزير ولا عضو خنزير يعني عضو نجس بالحيوان النجس هذا فيه تفصيل. إن كان يستطاع إزالته وجدت إزالته واستبداله بشيء طاهر. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحق الإنسان فإنه لا حرج عليه يصلي وهو فيه فالحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرام.
وما سقط منه من عضو او سن فطاهر.
ما سقط من الادم ما سقط من الادم من عضو كيد او رجل او سن او شعر فانه طاهر لان الادم طاهر ولو كان شاهدا الادم طاهر أعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان كامل لأن الله خلقه طاهر. وأما نجاسة الكافر عندما يشركون نجس المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية.
ولا تصح الصلاة في مقبرة
وهذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها مواضع سبعة ينهى عن الصلاة فيها أي صلى فيها لم تصح صلاة. الأول
ولا تصح الصلاة في مقبرة
في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك لا تصح الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور والثاني والمراد لا تصلوا عندها، لأن لو صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا سواء كان مبنيا أو غير مبني، بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا تصح الصلاة في المقابر ولو كان قبرا واحدا، لو كان قبر واحد إذا صلى عنده الصلاة غير صحيحة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة من وسائل الشرك. وأما قول بعضهم بأن المقابر نجسة هذا غير صحيح، فهو بالله عنها من أجل من نجسة، لكن لأن هذا من وسائل الشرك.
وحش
الموضع الثاني الحش، وهو موضع قضاء الحاجة، الحش موضع قضاء الحاجة من دول أو غائب، فلا الحشوش لأنها ماء الشياطين، ولأنها لا تسلم من نجاسة، ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها، هذه الحشوش.
وحمام
ثالث الحكمة، فالحمام هو الذي كان يتخذ للاستحمام، قبل الحمام نوضع قضاء الحاجة، يعني سمى حس نوضع قضاء الحاجة سمى حس، الحمام هو الذي يستعمل للاستحمام فقط، يجعلون فيه مياه ساخنة وبخار يدخلونه من أجل الاستشفاء، من أجل الاستشفاء، فهذا يكره الصلاة فيه لأنه موطن لمس العورات و
وأعطاني إذن.
الموضع الرابع أعطاني إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك، في مكان من مبارك الإذن، والنهي والله أعلم تعبد لا تبرك إلا لا تدرك علته، فينهى عن الصلاة في أعقاب الإذن، كما أن أكل لحومها يرقب الوضوء، هذا من خاصية بخلاف الغنم فإنها أكل لحومها لا يرقب الوضوء، وتجوز الصلاة في معاطب الغنم. والمراد في معاطب الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للذبيح فيه.
ومغصوب
الموضع الخامس، المغصوب أرض مغصوبة استولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا، لا تجوز الصلاة فيها لأنه استعمال للملك الغير بغير إذنه، استعمال للملك الغير بغير إذنه، فإذا علمتم هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي فيه لأنك تستعمل مكان الظلم.
وصحتها
السابق، أصبحت هذه الأشياء أصبحت الحج، سطح الحج، سطح الحمام، سطح أعطان الإبل، سطح المغصوب، دار المغصوبة، لأن الهواء له حكم القرار، فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في أصحتها، لأن الهواء له حكم القرار.
وتصح إليها،
تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمامك معقل إبل أو أمامك حش أو حمام أو أرض مغصوبة، ما دامت خارج عن هذه البقاع وتصلي صح صلاتك ولو كنت مستقبلا لها، لأنك لم تستعملها وأنت خارج عنها.
ولا تصح الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة،
هذا الموضع الثاني، الفريضة لا تصح داخل الكعبة إن شاء الله، وأما النافلة فيستحق أن يصلى بداخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فلا تنافل، أما الفريضة فلا يكون خارج الكعبة، قوله تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، استقبل الكعبة ولا تصلي به داخله.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
لا تصح الفريضة في الكعبة يعني داخلها، كذلك في داخل الحجر، داخل الحجر لا تصح الفريضة لأن الحجر من الكعبة. ولا في صف الكعبة، لا تصح الفريضة في صف الكعبة، وأما النافلة فإنها لا تصح فيها وفي صفها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتصح النافلة باستقبال شخص منها،
تصح النافلة بشرط أن تستقبل شيئا من الكعبة داخل الكعبة، لكن لو صليت داخل الكعبة ولا أمام الشرع شيء، يعني صليت مثلا محاجة للباب، صليت محاجة للباب ما صار في الكعبة شيء، أو صليت في الصف وليس أمام شيء من الكعبة لا تصح الصلاة. نعم. ومن الكعبة يعني صليت ضمن سطح الكعبة ولا أمام شيء من جدار الكعبة لا، هذا في الداخل خاص.
ومنها استقبال قبلة،
انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة، انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال القبلة، شرط بصحة الصلاة الفريضة استقبال القبلة أي الكعبة المشرفة، بقوله سبحانه وتعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربة من سورة البقرة، دل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الاستطاعة والقدرة، مع الاستطاعة والقدرة، فمن صلى إلى غير القبلة من غير ضرورة صلاته باطلة.
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه،
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه لا صح الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي.
فلا تصح بدونه إلا لعاجز،
لعاجز عن استقبال القبلة، مثلا مأسور، إنسان مأسور أسره العدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة، يصلي على حتى الحال، قوله تعالى فاتقوا الله استطعت، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا وسد الإنسان خلق ولا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب، وليست الصلاة يقول ما دام اللي ما استقبل القبلة أنا ما علي صلاة، يقول لا هذا غلط، صلاة لا تسقط، يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه لا تسقط الصلاة، صلي على حسب حاله ولو كان من الشرق او الغرب او الجنوب او الشمال، يعني هذا استطاعه، كذلك المريض اللي على السرير وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده احد يوجهه للقبلة ويبي يقطع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب حاله ولا يفوت الصلاة، صلي على حسب حاله ولو كان الى غير السرير ولا يخرج وقت الصلاة بدون سهولة، هذه ضرورة.
فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر راكب سائر في سفر.
الحالة الثانية تصح الصلاة، الحالة الأولى تصح الصلاة إلى غير القبلة للعاجز، للعاجز عن استقبالها، العاجز عن استقبالها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية في النافلة، ما فيها وقع من الفريضة، يباح أن يصلي النافلة إلى غير القبلة في حالة السفر للراكب، إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أين توجهت به راحلته، لأن الداخل أوسع من الفريق. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر، فلا ينحرم الإنسان من صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الخير، وإن ترك صلاة الليل فات عليه الأجر. والله جل وعلا رحمته أباح له أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته.
ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
لا مو بلا أينما توجه به راحلته كل الصلاة.
وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
الماشي في السفر لما هو ماشي أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي ويركع ويسجد على الأرض ويمشي جهة السير، لأن يقرب من الأجر ويقرب من الصلاة.
وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها،
لأن هذا ما يشق عليه الماشي، ما يشق عليه تقبله تقبل القبلة عند الافتتاح تكبيرة الإحرام، يستقبلها عند الركوع والسجود ما يشق عليه، بخلاف الذي على الراحلة إنه يشق عليه الركوع والسجود إلى القبلة إذا استغل الركوع والسجود.
وفرض من قرب من القبلة
إصابة، وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الهارب، الهارب من العدو يصلي جهة شيئا سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ماشيا أو راكبا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هل إذا كان خائفا من عدو يدركه ويلحقه لو وقع في قلبه جاهل وحال وقت الصلاة، وإذ يخرج وقت الصلاة في حالة الهرب يصلي على حسب حاله. هذا مما يدلكم على أن الصلاة لا تثبت بحال ولا لحظة، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته، فيثبت استقبال القبلة في هذه حالة الخوف، الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو، طالب لعدو يسير قلبه يطلب يبيه يقتل، وحال وقت الصلاة وهو في قلبه يصلي أيضا وهو يقتل أو راكب، لأنه لو كان أمره يصلي راح العدو حرم يصلي، يصلي ولو كان إلى غير الصلاة.
ففرض من قرب من القبلة إصابة عينها.
عرفنا أن استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة شرط للصلاة، عرفنا هذا وعرفنا التفاصيل فيه. ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة. قال هذا فيه تفصيل، الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، فالذي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يعني يراها، أما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي هي الكعبة، التي فيها الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد إلى المغرب قبلة، هذا في حق أهل المدينة ومن على سبته، ما بين المشرق إلى المغرب قبلة. لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ جنوب المدينة، إذا ما بين المشرق والمغرب أهل المدينة وأهل الشام وأهل قبلة، وكذلك قاس عليه بقية الجهة، فالذي في المشرق قبلته المغرب، والذي في المغرب قبلته المشرق، والذي في الشمال قبلته الجنوب، والذي في الجنوب قبلته الشمال. وغد ما تشوف الكعبة، يعني هذا متعذر في الشيء والكعبة، فيكفي الجهة هذا جزء يسير لله سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى فولي وجهك شطر الشطر يعني الجهة التي فيها العبد. ولو تشتلت يسير لو ريت يسير عن الكعبة ما يضر. أما لو ريت عن الكعبة وانت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تتحصل يعني بالشطاعات تتعدل اتجاهك. لكن اللي ما يرى الكعبة ما هو استطاعة يعدل الاتجاه بها بالبعد لا بد يكون عند الشيء الانحراف عنه حيعفى عن هذا الحمد لله.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها
الذي يرى الكعبة اشترط أن يصيب عينها تكون أمامه تكون الكعبة أمامه. فإن صلى في داخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت.
ومن بعد جهتها
ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها أي الجهة التي فيها الكعبة الشمال أو الجنوب أو شرق أو غرب هذا بالتأكيد لله عز وجل. نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين
طيب الثاني من القضية ما يستقبله المصلي من عين الكعبة أو جهة الكعبة كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ الإنسان اللي ما هو في مكة وبعيد عن المسجد الحرام كيف يعرف الكعبة؟ بالبشر أو البر يعرفه أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنها؟ قال يعرفها بغرور وأدلة يستدل بها. أولا الإخبار إذا أخبره ثقة أن هذه القبلة إلى هذه الجهة فهو ثقة عنده عنده يقبل خبره ويسلم. نعم. أن أخبره ثقة بيقين بشرط أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا. أما إن كان يقول والله أظن هذا أظن كله يقول له هذا الرأي لأن أظن حتى بس الشخص يظن وهذا اجتهاد منه فلا يفهم. لو قال أنا أظن أن الكبر هنا يقول له هذا الرأي لكن إذا قال القبلة هنا يقين وهو ثقة تعمل بخبره إذا ينظر للخبر من جهة القبلة بشرطين أن يكون المخبر ثقة وهو فاسق ولو يستاهل وأن يكون يخبر بيقين ما يخبر عن غلبة ظن عن اجتهاد لأنه باجتهاد أولى من اجتهادك. إذا صارت المسألة مسألة اجتهاد اجتهدت لا تأخذ اجتهاد غيره. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية
لا كذلك أدلة القبلة وجود المحاريب وهي الطابات من المساجد في قبلة المساجد هذه علامة على الكفر. فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل البيت. والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين. المحاريب موجودة من العصور الأولى عند المسلمين موجودة المحاريب ولا تعرف القبلة إلا بها. لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب تدري على القبلة مثل اللي داخل الحجرة مثلا الحجرة يدري وين القبلة لا لو دخلت بس بمالي وقرار حرد من الحجرة ما تدري. ووجود المحاريب في مصلحة عظيمة وغير المصالح العظيمة ليست من البدع كما يقول المتعالمون في هذا الوقت. لكن المبالغة في المحاريب والتكلف في المحاريب هذا هو الذي لا يجب. أما وجود إحراب يسير يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو دخول هذا لا نستطيع هذا المصلحة تقتضي. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية
لا بد ما إن كانت محاريب غير إسلامية محاريب النصارى أو اليهود في كنائسهم لا يعمل بها. نعم.
عمل بها ويستدل عليها في ويستدل عليها في السفر.
هذا في البلد يستدل عليها بخبر الثقة في المتيسر وبوجود المحارم. هذا في البلد. في السفر إذا ما عنده محارم ولا عنده أحد يعرف القبلة من أهل البلد.
فيستدل عليها في السفر بالقطب.
القطب فهو الذي تدور عليه الأفلاك. القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك وهو قطرة قطب الجنوب قطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطبان تدور عليهما الأفلاك. الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي. ولماذا خصص القطب؟ لأنه شارد. القطب شارد في مكانه بخلاف بقية الجذور فإنها تشوي تشيد. أما القطب فإنه ثابت لأنه تدور عليه الجذور الشمالي والجنوبي. والقطب ثابت في مكانه لا يتجحجح. فلذلك يستدل يقولون القطب لا يرى لأنه نجم خفي ولكن يستدل على القطب في الجدي. الجدي يدور على القطب حوله قريب الجدي فيستدل عليه بالجدي. ومدار الجدي قريب ما هو كثير ولا يؤثر دورانه لأنه يدور في دائرة قريبة وصغيرة حول القطب فيدل عليه الجدي. فإذا رأيت الجدي في الشمال إذا عرفت الشمال عرفت فيه الجهاد قل لا. إذا شفت الجدي عرفت الشمال قل لا. إذا عرفت الشمال عرفت بقية الجهاد عرفت الجنوب وعرفت الشرق وعرفت الغرب. لا
والشمس والقمر
كذلك تستدل على القبلة للشمس والقمر لأن الشمس تسير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك تسير من الشرق إلى الغرب. ففي أول النهار تعرف الشرق للشمس وفي آخر النهار تعرف الغرب إيه؟ بالشمس أيضا. كذلك القمر أول ما يطلع تعرف الشرق عند الغروب تعرف الغرب. فإذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهاد.
والشمس والقمر ومنازلهما
منازلهما وهي النجوم منازل الشمس والقمر يأتي الشمس والقمر كل يوم له منزل إلى أن ينتهي الشمس. القمر ما هو يسير في مسار واحد بل كل يوم يسير في مسار منزل يسمونها المنزلة 28 منزلة شمالية 14 منزلة شمال و 14 منزلة جنوب يسير فيها بعض القمر في شهر 28 ويستتم يعني يختفي تحت الشمس في ليلة من ثالث الشهر 29 أو ليلتين من ثالث الشهر 30. هذه منازل القمر. الشمس تدرك تسير في منازل 360 منزلة فوق السماء 360 منزلة فوق السماء في اليوم تكون في منزلة منازل الشمس في البرج يسمونها البرج.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر
ثم في البر واجتهدوا إن اتفق اجتهادهم الحمد لله قوي دليل اتفاقهم دليل على غلبة البر. أما إن اختلف اجتهادهم فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر بل كل يقلد الاجتهاد اللي هو لا.
ويتبع المقلد أوثقهما
عند الإنسان الجبال في الاجتهاد ولا يعرف يتبع أوثق المجتهدين عنده هم ثلاثة اثنين اجتهدوا لم يختلفوا هذا يقول كذا ولا يقول كذا الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن كذا يقول الثالث يقلد الأوثق عنده الأوثق من الاثنين يصلي معه. نعم.
ولو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
إذا صلى بغير اجتهاد ما تحرى ولا شيء ولا قلد أحد ما استشار أحد أو أنه أحد يصلي ويصلى به صلاة هذا له حالة الحالة الأولى أن لا يتبين به الذي بعد ذلك، فلا تصحيح قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ما تبين له الخطأ فلا تصحيح. أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا متفهم فيعيد الصلاة. عرفت ذلك؟ لا.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
إن وجد من يدل على قبله، أما إذا ما وجد أحد يشتغل ما عرفته لفظي فلا تصحيح، لأن هذا متهم في طاعته.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
طيب ما يقول اجتهاد صلاة الظهر خلاص مثل بقية الصلوات الحصر والمغرب والعشاء يبتل على اجتهاد واحد، لا يجتهد كل صلاة، لأنه ربما يتبين له الصلاة الثانية غير ما تبين له الصلاة الأولى.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
إذا اجتهد الظهر صلى ثم يرجع العصر اجتهد واختلف اجتهاده، يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، واما الظهر فهي صحيحه لا يعيدها، وان كان تغير اجتهاده لان كل اجتهاد اجتهاد، ويقولون قاعدته لا يضطر الاجتهاد، ها لا يضطر الاجتهاد بالاجتهاد. لا.
ومنها النية
انتهينا من شرط استقبال القبلة لعل هي نفسي هذا. هذه مسائل مهمة والأنفس المملوء للعلم المملوء للمسائل، والناس يجهدون فيه يقول الفقه هذا ما هو شيء، الفقه الحقيقة هذا ثروة عظيمة علمية تأتي إليه الناس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المطلي بالذهب سواء كان الذهب المطلي به قليلا أو كثيرا؟
لا يجوز استعمال القلم من الذهب أو قلم فيه من ذهب، لا للرجل ولا للمرأة، لا يجوز استعمال، لأنه منهي عن الشرب في آلة الذهب والفضة، منهي عن الشرب استعمال هذا الذهب والفضة، ومثله القلم، القلم أيضا استعمال للذهب والفضة، ولا فيه زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة، إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هذا يصير زينة لها، لا هو زينة لها، فقلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للزينة، ولا يجوز للرجل والمرأة أواني أواني الذهب ولا أواني
الفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء أو لا، حيث إنه سيذكر اسم الله في البداية؟
يبدأ الفضل الحمام عرفه نوم ولي عاد الناس، الحمام هو محل السباحة فقط، والبخار محل البخار والماء الحار هذا الحمام، أما الحش هذا محل قضاء الحاجة، هذا ما يسمى حمام، هذا يسمى حش، يجوز الإنسان يتوضأ داخل الحش وهي ذلك، ويذكر الله عند الدخول يقول بسم الله عندما يريد الدخول ناوي انتهاء للوضوء، ناوي انتهاء للدخول المحل ناوي انتهاء أيضا الوضوء، كم يريد الدخول يكفي إن شاء الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وإن كان شيخنا شيخنا رحمه الله في حق عيد في الناس يكفي لأنه يسمي داخل الحمام عند بداية الوضوء، يقول يجوز أنه يسمي عند بداية الوضوء وهو داخل الحمام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا، هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه إثم بذلك؟
الله يبارك هذا عند نفسه للحرير علاج صحيح وتركه ويكون آدم فيه، يكون في هذا آدم رفع نفسه، الله جل وعلا يقول الله يخلق في أيديكم من الكهف، هذا يجوز له بإضافة نفسه يترك العلاج. وإن كان الفقهاء يقولون أن العلاج مباح، التداوي مباح، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاج من المستحب وإن واجب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟
لا بأس. طيب، الطائرة والقطار جدا كلمة طيبة، أي كنت تتمتع من القيام والركوع والسجود هذا طيب، وإن كنت لا تتمتع لم يخرج الوقت قبل الوصول، والصلاة هذه ما ردت إنما بعدها فإنك تصح صلاة الفجر مثلا، يخرج الوقت ما توقف القطار ولا توقف الطائرة، وأنت لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة، فإنك تصلي بالإيمان، تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك. أما إن كانت الطائرة تقع أو القطار سيصل قبل خروج الوقت فإنك تؤخر، أو الصلاة هذه اللي الحاضرة يجمعها بعد بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تؤخر إلى وقت ثاني، فإذا وصلت إلى المكان تصلي جمعا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر.
الحجر بد أن تدخل الحجر وتصلي، هذا مستحب للعبد، مستحب ان تدخل الحجر وتصلي، تستقبل الكعبه، وقت الحجر تقبل الكعبه وانت في الحجر، ولا يكفي استقبال جدار الحجر لان الجدار يقولون انه محتاط فيه، قد يكون خارج الكعبه، الجدار ما هو على قواعد ابراهيم، جدار الحجر ما هو على قواعد ابراهيم، فقط فأنت تصلي تجعل الكعبة هذا بالنافية، أما الفريضة فلا تصلي بالحجر، وكذلك الصلاة في سطح الكعبة لو قدرت على سطح الكعبة يجوز تصلي نافلة، لكن لازم يكون أمام شيء من جدار الكعبة مرتفع، شيء من جدار الكعبة الحجاج اللي تجعل على سطح يكفي جدار المرتفع فوق السطح للكعبة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أفعل فهل أعمل باجتهاده؟
لا، إن كان في غيره اسأل غيره، سأل شيء، إن كان في غيره اسأل غيره، سأل شيء، تصل إلى اليقين أو تصل إلى غلبة الظن، إن كان ما في غيره تعمل بقدره ما لم يتبين لك خلاف المطلوب، لا هذا الاصل في المسلم العداله والثقه، هذا هو الاصل في المسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟
نعم،
هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟
يجوز الإنسان يصلي في الكنيسة ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة هو في الكنيسة، إذا كانت الكنيسة طاهرة، أرضية طاهرة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صلات، يجوز يصلي فيها، قوله صلى الله عليه وسلم جعل من الأرض مسجدا وطهورا، إذا صارت طاهرة وليس فيها صلات ولا فيها صور، صلي فيها، لأن الأرض طاهرة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج إلى البر ونصلي في بطون الأودية ويكون فيها
موضع على هذا أو الطائر، وليس هو بعد تأويل إليه كمشيه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟
صلي ماشيا يعني داخلة، صلي داخلة ماشيا، دعس على
يجب أن يفتح رجل الشيخ وفقكم الله، سافر أخي
إلى عمان، إن كان عمان يغسل رجله أو يمسحها بالتراب حتى تزول النجاسة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي، ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟
لا، المسجد الأموي مسجد عند المسلمين معروف من عهد بني أمية، ولا وليس فيه قبر، وما يسعى أنه فيه قبر يحيى غير صحيح، وأيضا يقولون أنه بعيد عن المسجد الأموي، في ناس بعيد.
نعم. فضيلة الشيخ،
يقول شيخ الإسلام ما في قبر نبي معروف على وجه الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنها لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر. نعم. هل يقول شيخ هذا قبر نبي قبر يحيى ولا غيره؟ كذا هو معروف. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة إلى الأرض المقصوبة والحش؟
لا تجوز الأرض المقصوبة، ما جاء لها طريق من النصوص الصلاة فيها، ولذلك اختلف العلماء صحة الصلاة في الأرض المقصوبة، خلاف القبر الصلاة عند القبر أو إلى القبر، هل جاء له طريق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ في فرق بين هذا وهذا. لا، وأيضا الصلاة عند القبور وسيلة من وسائل الشرك، صلاة في الأرض المقصوبة ليست وسيلة من وسائل الشرك، وإنما فيها استعمال لموسم الفقر غير إذنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟
لا يجوز، لا تجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد هذا أشد، لأنه يشغل المصلين، يشغل المصلين النظر في الكتاب، سيما إذا كانت في المحاريب هذا لا يجوز، وقد يكتبون آية بغير مناسبة، أنا ذكر الملائكة وقال المصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كانت فيه مريم ونزلت فيه الآية؟ ما هو صحيح. المحراب عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى، المكان الذي يصلى به يسمى محراب، هم المحراب هو الكعبة الذي في قبلة المسجد، هذا عند المسلمين فقط، أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى محرابا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير بمقدار 4 أصابع لغير حاجة؟
لا، فقط به لم يأتي الحاجة، هو الحاجة يعني تجديد الثوب أو البيت، تجديد الثوب أو البيت.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن
به؟ تدري يعتمد عليه،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟
تسمية ما هو حجر إسماعيل، حجر أو الحطيم، ثم الحطيم لأنه يعني تطل من الشعبة، أو الحجر ثم حجر إسماعيل، ما نعرف لهذه التسمية، لا نعرف لها شيء، وربما يكون هذا ناشئا عن خرافة، وهو أنهم يقولون إن إسماعيل مذكور بالحجر، أو إن يقولون من 15 نبي أو من 20 نبي كلهم يقولون بالحجر، هذا خرافات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب، صلينا في إحدى مناطق الجنوب باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في إحدى مناطق الجنوب في اجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟
إن تبين لكم الخطأ لا تعيدون الصلاة، ولا تبين الخطأ، صلاتكم صحيحة إن شاء الله. ولا تصل الصلاة إلا إذا انحرفتم عن السجن، انحرفتم فرسلتم ظهوركم أو إلى جنوبكم. أما مجرد الليل اليسير هذا لا يكون الصلاة، الليل اليسير لا يكون الصلاة، لا بين المشرق والمغرب السجن، الانحراف اليسير هذا ما يكون الصلاة. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للقبلة؟
لا يعتبر كل الجهات الأصلية والفرعية، ولهذا أظن كل الأديان قابلة فيه، والواجهة القدرة بأرض اليمن، والواجهة القدرة يعني الجهد بأرض اليمن، وعكسه الشام، وخلف الأردن عراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله من عمر شيخين تحفرون حشد الشيخ الهندي راجع عمر تحفرون الشيخين وهم ضوابط طيبة في الجهاد
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على الطائرة، هل الصلاة في الطائرة أو القطار يشترط لها استقبال القبلة؟
نعم يشترط استقبال القبلة الطائرة أو القطار، يعني في الحجرة تستطيع تستقبل القبلة، خلاف اللي على الدابة، اللي على الدابة ما يستطيع، لكن اللي في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو في قطار يستطيع تستقبل القبلة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القبلة؟
لا ما أذكر مساجد المبتدعة أو المشركين، لا ليس في المحل
لأنهم ليسوا في قائد. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنقل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا حيث ان القائد يكون مركزا على الطريق؟
لا لا، هو اشد من راكب الراحله، اشد من راكب الراحله، يصح له التنفل وهو يسوق السياره الى الجهه التي هو سائر اليها، يومي بالرقوع والسجود، يومي بالرقوع والسجود الى ان لا يضر في الخيانه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا في الله يعني اما الفريضه لا، الفريضه لازم ينزل في الارض يصلي تقبل القبلة، يعني لا تكون على الأرض، أما النافلة الليل يجوز يصلي وهو يجوز في الأرض.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟
القبر إذا كان في المسجد سواء قبر نبي ولا قبر غير نبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من الأمام أو عند اليمين أو الشمال فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، يعني هذا المسجد مبني على قبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بينهم فاصل إما شارع وإما جدار، جدار للمسجد جدار للقبر، يعني بينه فاصل جدار ما هو متصل، القبر ما هو متصل للمسجد منعزل، فلا باس بذلك. نعم، لان المسجد خالي من القبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟
لا شك انه يعيد صلاته، لان صلاته منهي عنها والنهي يقتضي الفساد.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد، وما هو حد البعد؟
أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا يجوز الصلاة فيها، الاستراحات بل وقع المساجد القريبة منه، أما المدارس يقولون أن الصلاة في الآن حاجة لأن الطلاب يأخذهم يصعب ضبطهم ورجوعهم للمسجد، وكونهم يصلون في المدرسة ويصلحون
أحسن، هذا لا بأس به للحادث. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟
يباهوا يقضي الحادث يباهوا على قضاء الحادث، أما اللي يقضي الحادث فلا يرد حتى يقرأ إذا قرأ في سنة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء، فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟
إذا سافعت الماء في الوقت الحاضر ولم تحصل عليه إلا بعد خروج الوقت فإنك يجب عليك أن تتيمم ولا تستخرج الصلاة عن وقتها، لا تخرج الصلاة عن وقتها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب، فإلى أي جهة يصلي؟
الإنسان إذا يكون في الشرق أو يكون في الغرب، فإن كان في الشرق يصلي إلى الجهة اللي فيها الكعبة وهي الغرب، وإن كان في العصر في الغرب يصلي إلى الشرق لأن الكعبة تكون في جهة الشرق بالنسبة له.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟
لا، ما يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام وصف الشيخ في الدين رحمه الله يختلف عن وصف الشيخ بين البلاد وبين مكة مسافات الخطر والسفر يحتاج إلى شهور وفيه خطر وخوف ومشقات، خلاف وقت بلاد تسهلت الأسفار تسهلت المواصلات، واللي يدفع في شهر صار يدفع على أرض ساعة، وما يجب أن تفكر كيف تفكر في هذا العصر، فهي بين أمرين، إلا أن تبقى إلى أن تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة ويبقى معها وليها، ولا في ذلك مشقة ولله الحمد، لو راح أو رفع ما يفعل، يبقى في منزله أو في خندق أو في مشقة والحمد لله. وإما تساهل فإذا طهرت يأتي بها وليها وتؤدي طواف الإفاضة، والسفر لا يعدو لمدة ساعة أو ساعتين فقط في الطائرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حاجة ما حكمه؟
ما يجوز أن الإنسان يعمل في ذكره، لو أن يعمل ربما يحصل شيء من النجاسة أو إثارة الشهوة، فلا يعمل في الإنسان بملكه، نعم، إنما يلمس فرجه للحاجة عند الحاجة من السجة أو استجمار أو ويقول باليد اليسرى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، انا اعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وانا استلم يوم وارتاح 3 ايام، فهل يجوز لي النوم اثناء حراستي للورشة؟
اذا كان النوم صحيح ما في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة تنم، إذا كان من النوم يفوت الحراسة في خطر ما تسمى الورشة لا يجب الكلام.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نسخ شعر الوجنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟
بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذ من النوم، كل شعر الوجه مع الشارك للرجل يعتبر من الزوج، وإن كان من العالم لا ينفه من اليدين، حرام، لا يجوز شيء من العالمين لأنهما من اليدين ولا من الحاجبين لأن هذا الأمر، وشعر بقية الوجه هذا أيضا يكون من الزوج، إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه زايد عن العادة وفي التشويه فلا بأس به يزيد، مثل ما ذكروا لو جلس للمرأة شارب
لو جلست المرأة شارب ولحية يشوه وجهها فإنه فإذا تجد يباح لها الجلسة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.